الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال يا إخوتي نتأمل في إحاطة قدرة الله تبارك وتعالى بكل هذه المخلوقات، فهي كلها في قبضة قدرة الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وهو يعبر عن هذه الحقيقة: إن الله على كل شيء قدير. وحضور هذه العقيدة في قلب الإنسان يعطيه استشعارا بعجزه وضعفه وحاجته إلى الله تبارك وتعالى، فمهما توهم أنه قادر على شيء يتذكر أن قدرة الله تبارك وتعالى فوقه، وأن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه. ولو أن الإنسان يا إخوتي تذكر هذه الحقيقة سيبقى في كل حالاته ملتزما عبوديته لله. ثقوا، لا يتجبر المتجبرون إلا لأنهم يغيبون عن هذه الحقيقة، لا يتكبر المتكبرون إلا لأنهم يغيبون عن هذه الحقيقة، لا يعلو عبد إلا حينما ينسى هذه الحقيقة، يتعالى على خلق الله حينما ينسى هذه الحقيقة. وأردت من خلال استعراض لآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أن نلاحظ المناسبة التي ترد في كتاب الله تبارك وتعالى مع قوله إن الله على كل شيء قدير. فلا يريد الحق تبارك وتعالى ذلك إلا في مناسبة تختلف عن غيرها. والمراد أن نتأمل في كل هذه المناسبات، لأن كل مناسبة تضعنا أمام صورة، أمام لوحة جديدة كنا غائبين عنها، غافلين عنها. فيأتي القرآن الكريم ويقدم لنا هذه الصورة ويضعنا أمام مشهد من مشاهد قدرة الله تبارك وتعالى. ومن المشاهد التي سنستعرضها بعض آيات في سورة البقرة، فيها ورد قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، جاءت هذه الآيات في معرض الحديث عن القبلة، عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت العتيق. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا زيارته مرات ومرات، وأن يمتعنا بالحضور عنده لنشهد المنافع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع القيود والصد عنه، حتى يستطيع كل مسلم بغير شرط، من دون شرط، بدون أي مانع، أن يصل إليه. هكذا جعل الله هذا البيت لكل الناس، لا يجوز لأحد أن يتحكم في حركة الناس إلى هذا البيت مهما كانت الحجج. عندما جعل الله هذا البيت جعله للناس، ولا ينبغي لأحد أن يتحكم في حركة الناس إليه أبدا، يخرج عن الإطار الإقليمي، هو منطقة عالمية إسلامية. الحاصل، أين نجد المناسبة في هذه الآيات؟ الآيات تتحدث عن تحويل القبلة، لكن نجد في هذا السياق وهو يتحدث عن الكعبة المشرفة قبلة، بعد أن حول الله سبحانه وتعالى القبلة من بيت المقدس إليها، نجد في السياق يأتي قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وهذه مناسبة عجيبة يجب أن نتنبه إليها. يقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، وعنا بهم اليهود، سيقول السفهاء من الناس، وهذه نزلت قبل أن يقول اليهود، وهذا من الإعجاز القرآني. قال سيقول وقالوا، قال سيقول السفهاء قبل أن يقولوا وقالوا، فكان هذا من الإعجاز. سيقول السفهاء من الناس، أي سيقول اليهود الذين لا يتعقلون أن التشريع لله ومن الله، وهو يوجه عباده به كما يشاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. كانوا يصلون كما يصلي اليهود إلى بيت المقدس، فأجابهم الله سبحانه وتعالى معلما حبيبه صلى الله عليه وسلم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قضية التوجه قضية شرعية لا يستطيع التوجيه فيها إلا الله. المشرق لله والمغرب لله، وهو الذي يوجهكم، وهو الذي تنزه عن المكان. فإذا توجهتم إلى المشرق حين تكون الكعبة في مشرقكم، أو توجهتم إلى المغرب، أو توجهتم إلى الجنوب، أو توجهتم إلى الشمال، فأنتم في حقيقة الأمر تتوجهون إلى الله، إلى رب البيت، لا إلى البيت، فهو سبحانه المنزه عن المكان. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبين إشارة بهذا أن التوجه إلى الكعبة صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اليوم الأبحاث تتحدث عن مركزية الكعبة، تتحدث عن مركزية مغناطيسية وكهرومغناطيسية، وتتحدث عن فوائد توجه الإنسان نحو مركز الأرض، وأن الكعبة هي فوق مركز الأرض تماما. وهناك أمور علمية كثيرة تكتشف اليوم. القرآن نزل ولم تكن هذه الآيات والعلامات ظاهرة عند نزوله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال العلماء إن الإنسان حين يسجد، حين يلصق جبهته بالأرض متوجها إلى الكعبة، يكون مثل البوصلة، أي أنه يتناسب مع حقل الكهرومغناطيسي متوجه نحو مركز الأرض، وتنتفع بذلك أعضاؤه وحواسه ومشاعره. وهذا شيء قليل مما قيل، ذلك أن هناك أبحاث كثيرة تحدثت عن فائدة التصاق الجبهة بالأرض في حال التوجه إلى الكعبة التي هي مركز الأرض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أنتم عندما تكونون عند الكعبة في مركز الأرض، هذا من معانيها غير معاني الوسطية المعنوية التي هي ظاهرة في التشريع الإسلامي. فلا نحن أمة حسية مادية فقط، ولا نحن أمة روحانية فقط، بل نحن أمة حسية روحانية تهتم ببناء المادة وتهتم وتعتني بالمعنى، لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا معيارا. فمن وقف مع المادة، أنتم تفهمون المادة لأنكم أصحاب بحوث، أمركم الله سبحانه بالبحث العلمي. ومن كان يدعي أنه روحاني، فأنتم أيضا معيار وميزان، لأنكم الأسبق في الروحانية، ولأنكم الأسبق في البحوث. هذا من المفترض. نحن الآن أمة تخلت عن هويتها، تخلت عن مسلكها، تخلت عن صراطها المستقيم. نحن أمة متخبطة الآن، تتخبط تخبطا عجيبا، لأنها اغترت بما يملى عليها من خارجها، هي في حالة اغترار والمشتكى إلى الله، وفي حالة تخبط. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو الميزان الأكبر صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، حتى نرى من يستسلم لأمر الله سبحانه مكتفيا بعلم الله مصدقا بما أنزل الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أن يغير الإنسان ممارسة في حكم شرعي إلى ضدها، لا يكون هذا يسيرا إلا على الذي هدي إلى هذا المعنى. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي عندما صليتم إلى بيت المقدس، فالله سبحانه وتعالى لا يمحو صلاتكم وعبادتكم التي أنتجها إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي وينتظر الوحي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تنتظر أمر الله لتطبقه. فأنت في كل أمر أمرك الله سبحانه وتعالى به تنتظر الأمر لتنفذه، لا أنه صلى الله عليه وسلم يتمنى غير ما كان، أي أنه كان يتوجه إلى بيت المقدس ويتمنى غير ذلك، لا، إنما كان ينتظر الإذن من السماء، ينتظر الوحي، فإذا جاء الوحي بأي شيء نفذه رسول الله. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذا كنت في المسجد الحرام أمامك الكعبة وتصلي إليها، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، اجتهدوا حتى تتوجهوا أينما كنتم، وهذا أصل في الاجتهاد. الإمام الشافعي رحمة الله عليه ذكر هذه الآية على أنها أصل للاجتهاد، لأنك عندما تكون في إفريقيا أو تكون في آسيا أو تكون في أوروبا أو تكون في سيبيريا أو تكون في أي مكان، تحتاج إلى الاجتهاد حتى تستدل من خلال المقاييس والاستناد إلى علم الفلك ومعرفة الجغرافيا، تحتاج إلى عدة وسائل حتى تهتدي إلى اتجاه الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فقد منعهم التعصب والتقليد، وما أنت بتابع قبلتهم، لأنك تمتثل أمر الله، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بسبب الهوى يكتم أمر الله ويكتم آيات الله. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أنت من أهل اليقين ولا يعتريك ريب أو شك. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هذا استعداد، هذا استعداد. ولكل وجهة هو موليها، فإذا كان الهوى يوجهك سوف تتوجه وفق الهوى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يوجهك بشريعته وبرسوله صلى الله عليه وسلم فأنت تتوجه كما يوجهك ربك. فاستبقوا الخيرات باتباع أمر الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هنا جاء الشاهد. أجمع علماء التفسير على أن معنى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أي يأتي بكم يوم القيامة. أجمع علماء التفسير على تفسير هذه الآية أن المراد منها أينما تكونوا، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، تحت سابع طبقة جيولوجية ولا فوق أعلى العمارات، أينما تكونوا، أينما كان مكانكم، أينما كانت طينتكم بعد أن تختلط عظامكم في الأرض وتمتزج، وربما الجدران اللي عم نعمرها هذه قد تكون فيها من رفات أجدادنا، ألم يقل المعري خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد. هوان الآباء والأجساد، هوان الآباء والأجداد. إذن لاحظ هذا فيما مضى من تأمل ونظر. إذن ما المناسبة بين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا وآيات القبلة؟ ها هنا موضع الشاهد، إن الله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى لنا: أنتم في قبضة الله أينما كنتم. إذا كنتم في شمال الأرض، أو كنتم في جنوب الأرض، أو كنتم في مشرق الأرض، أو كنتم في مغرب الأرض، فأنتم في قبضة قدرة الله. وعندما تختلط عظامكم بالأرض في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع ذراتكم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. فإذا كنت أينما كنت، فالله سبحانه وتعالى يأتي بك يوم القيامة في مكان واحد، في محل الحشر، يجمع الجميع الذين كانوا في الشمال والجنوب والذين كانوا في الشرق والغرب. فلماذا لا تجتمعون في التوجه إلى القبلة الواحدة؟ إذا كنتم أينما كنتم فأنتم في قبضة القدرة، أنتم في قبضة قدرة الله، والله سبحانه وتعالى يحضركم. في واحد خاف لأنه لم يعمل خيرا، فأوصى أبناءه، قال: أنا إذا متت والمولى أراد أن يحاسبني ليفعل النبي كذا وكذا، لأنه ما بقي أبهدل من هيك حالي، أعمالي سيئة، فتوهم أنه بحيلة يستطيع أن يهرب من جمع الله تعالى له. فكر، قال: الذي أمركم أن تفعلوه بعد موتي بتحرقوا جسدي ثم تقسمون الرفات أقسام، بتزروا هذه الرفات نصفها في البر ونصفها في البحر، حرقت وتوزع ناتج الرماد نصفه في البر ونصفه في البحر. فتوهم أنه بهذا يستطيع أن يفلت من قبضة قدرة الله. فلما مات وفعل أولاده ذلك جمعه الله، هكذا أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ ما علمت أنني على كل شيء قدير؟ مو لو تكون في البر والبحر، لو تكون في كل ذرة من ذرات الكون موزع برفاتك بجسدك بروحك أينما ذهبت، أنا الذي خلقتك وأنا الذي أجمعك. فجمعه الله وقال: ما حملك على ما فعلت؟ خجل هذا العبد بعد ما رأى أن هذه الحيلة ما نفعت مع رب العالمين، فقال: صراحة يا ربي مخافتك، مخافتك، أنا نظرت ستحاسبني وأنا أعمالي أعمال سيئة، فأكيد سيكون مصيري إلى العذاب، فمخافتك دفعتني أن أفعل ما فعلت أو أن آمر بهذا. الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله لما نظر إلى قلبه خائفا أمنه وأمر به إلى الجنة، لأن الخوف إذا حصل في الدنيا لا يكون يوم القيامة خوف، لا يجتمع عليك أيها العبد خوفان ولا أمنان. فإذا كنت مطمئن ومكيف ومبسوط، لا 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 خلاص أنا مطمئن وحطت يدي وأجري ومي بارد خلاص ضمنان، وما عندك خوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما تهاب مقام ربوبية مولاك. فعند ذلك ستخاف في يوم القيامة، لكن عندما تخاف في الدنيا لن تخاف يوم القيامة. إذن هذه الصورة التي يقدمها القرآن لنا عندما يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي فلماذا تهربون من شريعته وأنتم في قبضته؟ لماذا تهربون من الصلاة؟ لماذا تهربون من الزكاة؟ لماذا تهربون من الأضحية؟ لماذا تهربون من الإيثار والتواضع والإخلاص والتوكل على الله والصبر والشكر؟ لماذا تهربون من التعاون على البر والتقوى؟ لماذا تهربون من أوامر الله الشرعية التي أراد بها صلاحكم وأراد بها ارتقاءكم وأراد بها أن تكونوا في أحسن الأحوال؟ أنتم في قبضة الله، غفلتم عن ذلك أو حضرتم؟ حضرت قلوبكم مع هذا المعنى أو غفلت؟ أنتم في قبضة الله، وعندما تموتون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فلماذا وقد علمتم أنكم في قبضة قدرته وأنه يجمعكم يوم القيامة، فلماذا تهربون من أمره إذا كنتم في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب؟ وهو أمركم أن تجتمعوا على هذه القبلة، هذه القبلة الموحدة للعالم التي لو توجه إليها العالم لكانت العدالة وجدت في العالم، ولكان الظلم انتفى من العالم، ولكانت الأهواء ما لعبت بالناس كما تلعب اليوم. حال العالم إما حال غرائز مستثارة وثائرة، وإما سباع تفترس من تصادفه أمامها. هذا حال العالم. دول الشمال تفترس دول الجنوب، والغرب يفترس الشرق، والبشرية متخبطة. أما نظام الله سبحانه وتعالى الذي نزله منظما للبشرية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لتتوجهوا أينما كنتم إلى القبلة الواحدة. هذا مراد الله تعالى الشرعي الذي به يستقيم حال البشرية. إذن ها هنا ورد قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير ليحثنا على الالتزام الشرعي، وهذه مناسبة عجيبة، حيث كان أكثر المناسبات التي ترد في القرآن حين يقول الله سبحانه إن الله على كل شيء قدير تكون من باب التذكير بآيات الله تعالى الكونية وأن الكون في قبضة الله. لكن ها هنا يأتي هذا السياق ليدفعنا بقوله إن الله على كل شيء قدير حتى نلتزم الشريعة، حتى يكون تذكيرنا، لأنه قادر على جمعنا يوم القيامة سببا لالتزامنا منهج الشريعة، حتى تكون هذه القبلة الكعبة المشرفة، حتى تكون مركز الإنسانية. ولم يجعل هذه القبلة التي هي مركز الإنسانية مركز الأرض، وأراد أن تكون مركزا للبشرية، لم يجعلها فقط بناء الكعبة، إنما جعل فيها آيات بينات، منها أنه أحل فيها السلام، حيث لا يجوز للإنسان أن يظلم فيها الإنسان، فيها تجد إرادة الظلم ممنوعة، ولا يوجد في العالم كله مكان جعل الله العقوبة على الإرادة إلا في هذا المكان. الله سبحانه وتعالى في كل مكان جعل العقوبة على الفعل، إلا في مساحة الحرم المكي الذي هو بحدود بقطر تقريبا 30 كيلومتر، دائرة قطرها حوالي 30 كيلومتر، هذه مساحة إذا أراد الإنسان فيها الظلم، أراد بقلبه ولم يرتكب ظلما، يعاقبه الله سبحانه. من يرد فيه بإلحاد بظلم، والإلحاد الميل عن الحق، من يرد فيه، يرد، لاحظوا كلمة يرد من الإرادة، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن أولا أنت تتوجه إلى الكعبة وتجد عندها مساحة السلام والأمان، حتى الصيد محرم أن تقتله وأنت في مساحة الحرام، حتى الحيوانات الطيور البهائم الغزلان هي آمنة في هذه المساحة. الأمر الثاني فيها مساواة إنسانية، ما بتشوف الناس لما بروحوا على الحج أو العمرة بتشوف ثوب فقير وثوب غني، تشوف واحد لبس أندرة إيطالية واحد لبس أندرة أفريقية، ولا بتشوف الجميع حفاة قد التحفوا رداء وإزار أبيض مثل الكفان، كل الناس مثل ما بيكون كل الناس أكفانهم متساوية، يعني الآن عم ميزوا شوي الكفان، كفن درجة أولى وكفن درجة ثانية، إذا بحطوا له خاصة وصاية هذا كفن درجة أولى يعني دعموه، بس اثنيناتهم راح يتشطحوا في القبر على التراب، ما في واحد على ريش نعام وواحد على الحجر والتراب، اثنيناتهم ما راح تنفعوا الصاية ولا الخاصة ولا الخام، كله أبيض. وهكذا تجد هناك الجميع بشكل واحد، وهذه الصور التي ترى في مكة الآن كلها مخالفة لما أراده الله شرعا، في جناح خمس نجوم وسبع نجوم وجناح رئاسي وجناح ملكي، هذا كله باطل في باطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يحجزوا له خيمة في ميناء، خيمة، قالوا له بس نحجز لك الخيمة في ميناء، وميناء من الحرم، خيمة بنحجز لك إياها قبل ما تصل حتى إذا جيت ما حدا يزاحمك يا رسول الله، قال لا، المكان لمن سبق. إذا كان الحاكم الأعلى بأمر الله أعظم مخلوق خلقه الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرفض أن تنصب له خيمة في الحرم حتى لا يكون له حظوة على غيره، فما حال الذين يحجزون أماكن ويتميزون بها عن الناس، مساحة الحرم يتساوى فيها الجميع. وقد قلت في الأسبوع الماضي في خطبة الجمعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عمر يأمر بقلع أبواب مكة في موسم الحج، تقلع أبواب مكة، وكان زائر مكة والحاج له الحق أن ينصب فسطاطه أو خيمته أينما شاء، حتى في أي دار من الدور، ما في دار فيها باب أبدا، ما في ولا دار من دور مكة فيها باب. في زمن عمر بن الخطاب تقلع الأبواب، وأينما وجد مكان بينصب خيمته، ما في، لأنه ما بيصير التميز. إذن مساحة جعلها الله للسلام والأمان ومنع فيها التظالم، مساحة منع فيها التميز العرقي أو الطبقي، ومنع فيها التميز الإقليمي. ما في أي حق لملك ولا أمير ولا كبير ولا صغير أن يحجز مكان خاص برفاهية خاصة به. هذه كلها أماكن لله، مشاع لا يجوز التميز فيها. بالله عليكم، مساحة فيها هذا الأمان بحسب التشريع الرباني وفيها هذه المساواة، ألا تستحق أن تكون قبلة العالم في الأخلاق، قبلة العالم في العدالة، قبلة العالم في المساواة؟ إذن بقطع النظر عن كون الكعبة هي مركز الأرض المغناطيسي كما يقول العلماء، بقطع النظر عن هذا، إنما بحسب التشريع الرباني هي قبلة العدالة، وهي قبلة المساواة، وهي قبلة التواضع، وهي قبلة العبودية لله. فليعبدوا رب هذا البيت. فلا يجوز أن يكون الإنسان هناك في تلك المساحة بشكل خاص إلا عبدا. لذلك عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، كيف دخلها؟ دخلها ساجدا، لأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يظهر بمظهر السيادة وهو يدخل إلى بيت الله، بيت الله بيت السيد، فلا ينبغي أن تدخل إليه إلا عبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عباد الله. لذلك دخل مكة ساجدا، وكان بعض الأصحاب كابن عباس رضي الله عنهما ينصب خيمته نصفها في الحرم ونصفها في الحل على حدود الحرم، نصف الخيمة في الحرم ونصفها في الحل، فإذا أراد أن يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله دخل إلى النصف الذي هو من الحرم، وإذا أراد أن يعاتب أهله، وإذا أراد أن يتكلم بشأن من الشؤون التي يمكن أن يكون فيها شيء من الشبهة، فإنه يخرج إلى النصف الآخر، بده يعيط على الناس، بده يحكي شيء ما، يخرج إلى منطقة الحل وبيأخذ راحته، لكن لا يخرج عن الحدود الشرعية، لكن داخل منطقة الحرام عبد خالص، حيني راسه وخايف، لأنها حضرة الله الخاصة، وفي حضرة الله الخاصة بخاف، لأنه الروس ما لئيمة عندما تكون في حضرة ملك الملوك. إذن حينما نشهد هذا المشهد مع قوله إن الله على كل شيء قدير، نستفيد من هذه الصورة فوائد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نخاطب الناس الذين أعرضوا عن الإسلام سلوكا ومنهاجا ونظاما منظما لحياتهم واغتروا مساكين، اغتروا بما يرد عليهم من البلاد التي تملك السلاح وتملك التقانة، اغتروا بما يرد من أفكار هدامة. والإسلام رحمة، والإسلام عدالة، والإسلام خير. لا أدري لماذا يعادون الإسلام، لا أدري لماذا يحاربون الإسلام، لا أدري لماذا يخافون من الإسلام. هل الإسلام بخوف؟ والله الإسلام لا يجلب إلا الخير. ليت الناس يفهمون الإسلام، وليتنا نحن حين نفهم الإسلام نفهمه لمن لا يفهمه. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفره. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا تحرمنا من بركة هذه الليالي العشر يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من أقسمت بهذه الليالي العشر لا تحرمنا من بركتها يا الله. اللهم لا تحرمنا من بركات تنزلها على حجيج بيتك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من أجورهم وثوابهم، فإن أرواحنا تعلقت بك يا رب البيت. اللهم لا تحرمنا في هذه الليالي العشر من الأنوار والأسرار، واشملنا فيما تشمل به عبادك الصالحين من خصوصيات العطايا يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير.